أهلا بكم. اليوم سنتعمق في مجموعة مصادر مثيرة للاهتمام، كلها تدور حول فكرة واحدة.
أهلا بك وبالمستمعين.
الفكرة هي: كيف ممكن نحول الأشياء العادية اللي حولنا، يعني مناسبة مثل رمضان أو ساعة في معصمنا أو حتى كوب شاي،
نحولها لأدوات حقيقية؟
بالضبط، أدوات قوية لتحسين صحتنا بشكل استباقي.
فعلاً الفكرة جميلة. المصادر تجعلنا ننظر للأشياء المألوفة بعين مختلفة تماماً. يعني رح نشوف كيف ممكن شهر الصيام يكون فرصة لا تقدر بثمن لكسر إدمان صعب
مثل التدخين.
تماماً.
ومن هذه التجربة الشخصية رح نقفز لعالم التكنولوجيا المذهل. فيه دراسة عن الذكاء الاصطناعي تكشف روابط يعني ما كنا نتخيلها أبداً
بين حالتنا الأيضية وأمراض خطيرة مثل السرطان.
والأغرب أن البيانات ممكن تكون موجودة أصلاً في ملفاتنا الطبية.
وبعدها سنرجع لأرض الواقع، راح نقيم أدوات يومية مثل الساعات الذكية وصناديق التخسيس الجاهزة،
ونسأل السؤال المهم: هل هي حلول حقيقية أم مجرد وعود تسويقية؟
وأخيراً رح نتطرق لمبادرات صحية إنسانية وفوائد المشروبات الطبيعية، ونجاوب على سؤال يمكن بيراود الكثيرين: ليش بعض الناس يشعرون بالحرارة دائماً؟
طيب، لنبدأ إذن من الفرصة الأقرب للكثيرين في عالمنا العربي، رمضان. المصادر تصفه بالفرصة الذهبية للإقلاع عن التدخين. هذا تعبيراً نسمعه كثيراً.
صحيح.
لكن خلينا نتعمق فيه. ما الذي يجعل هذه الفرصة الذهبية من منظور علمي وسلوكي، مش بس من منظور روحاني؟
طيب، شوف، اللي يثير الاهتمام هون هو أن رمضان يهاجم الإدمان من ثلاث جبهات في نفس الوقت.
ثلاث جبهات؟
نعم، الأولى وهي الواضحة هي الجبهة الجسدية.
أكيد.
الانقطاع الإجباري عن التدخين لأكثر من، خلينا نقول، 15 ساعة يومياً. هذا يقلل بشكل كبير جداً من مستويات النيكوتين في الدم.
هذا يجبر الجسم على التكيف.
بالضبط، الجسم يبدأ يتكيف مع غياب المادة المسببة للإدمان، وهذا يخفف من الاعتماد الكيميائي.
لكن الإدمان مش بس حاجة كيميائية، أليس كذلك؟ فيه العادات، الطقوس.
طبعاً.
سيجارة الصباح مع القهوة أو سيجارة بعد الغداء.
وهذه هي الجبهة الثانية، ويمكن هي الأهم، الجبهة السلوكية. الصيام يكسر هذه الطقوس بالقوة. ما فيه قهوة صباحية، وبالتالي ما فيه سيجارة معها.
صحيح.
مواعيد الوجبات تتغير، فتتفكك الروابط اللي بناها الدماغ على مدى سنوات بين الأكل والتدخين.
تفكيك قسري للعادات.
تماماً، وهذا ما وصفه الطبيب محمد أعريوة في أحد المصادر بأنه مختبر واقعي لترميم الصحة. أنت لا تقاوم العادة فقط، بل أنت تزيل البيئة اللي كانت تحتضنها.
وماذا عن الجبهة الثالثة؟
هي الجبهة النفسية والإرادة. الأجواء الاجتماعية والروحانية في رمضان توفر دافع إضافي.
دافع جماعي.
بالضبط. لما المدخن يشوف أن الجميع حوله يمتنعون عن أشياء أساسية كالأكل والشرب، امتناعه هو عن التدخين يصبح جزء من مجهود جماعي، وهذا يمنحه قوة نفسية هائلة.
في نقطة مهمة ذكرها الطبيب والباحث الطيب حمضي.
اللي هي؟
أن إكمال 30 يوماً بنجاح ممكن يضاعف فرص الإقلاع الدائم.
أكيد، لأنه يثبت لنفسه أنه قادر على التحكم.
لكن هذا النجاح مش مضمون. المصادر تحذر من فخ شائع جداً.
نعم، فخ التعويض المفرط، وهذا خطير جداً.
كيف يعني؟
يقع فيه المدخن اللي يشعر أنه حرم طول اليوم، فيقرر أنه يكافئ نفسه بالتدخين بشراهة بين الإفطار والسحور.
هذا يلغي كل شيء.
وأكثر من ذلك، هذا السلوك لا يلغي فقط الفائدة الصحية للصيام، بل قد يكون أكثر ضرراً.
معقول؟
نعم، لأنه يسبب صدمة للجسم بإدخال كميات هائلة من النيكوتين والمواد السامة في فترة قصيرة. الإقلاع هنا يحتاج خطة واعية.
يعني لازم يسأل نفسه: ماذا سأفعل في اللحظة التي أشعر فيها بالرغبة بعد الإفطار؟
تماماً، يمكن يشرب كوب ماء أو يخرج للمشي. بدون خطة ستنتصر العادة القديمة.
فكرة الدعم المجتمعي هذه مهمة جداً، والمصادر تلفت نظرنا لكيفية توسع هذا المفهوم
ليتجاوز الفرد ويشمل مجتمعات بأكملها.
نعم، خاصة في الظروف الصعبة. نرى مثالاً على هذا في مبادرات وكالة بيت مال القدس الشريف.
صحيح. الوكالة أطلقت حملات طبية ميدانية في رمضان لدعم صمود المقدسيين في مناطق نائية مثل الخان الأحمر والجهالين وبيت عنان ومخيم قلنديا.
هنا مفهوم الصحة يتوسع.
بالضبط، لم يعد الأمر يتعلق فقط بعلاج مرض، بل بتوفير الرعاية كشكل من أشكال الدعم الاجتماعي والنفسي لمجتمع يواجه ظروفاً قاسية. الرعاية الصحية هنا تصبح رسالة تضامن.
وهذا يذكرني بمبادرة أخرى وردت في المصادر،
اللي هي
مبادرة الجمعية المغربية للأخصائيين النفسيين، اللي قدمت الدعم النفسي عن بعد للمتضررين من الفيضانات.
فعلاً، وهاتين المبادرتين تظهران أن الصحة منظومة متكاملة
لا يمكن فصلها.
أبداً، لا يمكن فصل الصحة الجسدية عن النفسية، ولا يمكن فصلهما عن البيئة الاجتماعية الداعمة. هذا هو المعنى الأعمق للصحة الذي يتجاوز مجرد غياب المرض.
حسناً، من هذه الفرص الإنسانية والمجتمعية لننتقل الآن إلى عالم التكنولوجيا.
طيب،
ونرى كيف تساعدنا على فهم صحتنا بشكل يعني لم يسبق له مثيل. هناك دراسة من جامعة طوكيو تبدو كأنها من الخيال العلمي.
هي بالفعل كذلك. الباحثون طوروا نموذج ذكاء اصطناعي اسمه AIIR.
AIIR.
نعم، هذا النموذج تمكن من فعل شيء مذهل. ربط مقاومة الإنسولين بزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، بالإضافة طبعاً لأمراض القلب والكبد والكلى.
لحظة، خلينا نفكك هذا. مقاومة الأنسولين هي حالة ترتبط عادة بمرحلة ما قبل السكري أو السكري من النوع الثاني، صح؟
صحيح.
كيف تمكن الذكاء الاصطناعي من ربطها بالسرطان بهذا الشكل الواضح؟
هذا هو جوهر الإنجاز. المصادر تؤكد أن هذا هو أول دليل على مستوى السكان يثبت هذا الارتباط بهذا الوضوح.
يعني كانت مجرد فرضيات من قبل؟
كانت هناك فرضيات، نعم، لكن هذه الدراسة قدمت دليلاً واسع النطاق. والأمر الأكثر عبقرية هو بساطة البيانات اللي يحتاجها النموذج.
هذا ما أثار فضولي، ما هي هذه البيانات؟
يعتمد النموذج على 9 معطيات طبية فقط.
فقط 9؟
نعم، ويمكن الحصول عليها من أي فحص دم روتيني. أشياء مثل مستوى السكر، الكوليسترول، إنزيمات الكبد.
بيانات موجودة أصلاً في سجلات الملايين الطبية؟
بالضبط. الذكاء الاصطناعي لا يخترع بيانات جديدة، بل يرى أنماطاً وعلاقات خفية في البيانات الموجودة العين البشرية لا تستطيع رصدها بسهولة.
إذن نحن لا نتحدث فقط عن أداة جديدة، بل عن تغيير جذري في فلسفة الطب.
تماماً.
كأننا نحول فحص الدم الروتيني الذي يجريه الملايين من مجرد صورة لحظية للصحة إلى ما يشبه كرة بلورية تتنبأ بالمستقبل الصحي للشخص.
هذا تشبيه دقيق جداً.
هذا هو جوهر الطب الوقائي الحقيقي.
نحن ننتقل من طب رد الفعل الذي يعالج المرض بعد ظهوره إلى طب استباقي يتنبأ بالخطر قبل سنوات.
شيء مذهل.
يعني ممكن الطبيب يقول للمريض فحص دمك اليوم طبيعي، لكن نموذج الذكاء الاصطناعي يشير إلى أنك على مسار يزيد من خطر إصابتك بسرطان القولون بعد 10 سنوات إذا لم نغير نمط حياتك الآن.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً.
تماماً.
طيب، من هذه التكنولوجيا المعقدة لننتقل لأداة أبسط وأكثر انتشاراً، الساعات الذكية.
أها.
السؤال المطروح في المصادر هو هل هي فعلاً أداة صحية فعالة أم مجرد جهاز آخر يضيف لنا قلقاً رقمياً؟
المصادر تصفها بوصف ذكي جداً،
وهو
هي مراقب ومحرض في آن واحد.
مراقب ومحرض.
نعم، مراقب لأنها تجمع بيانات بدقة، عدد الخطوات، معدل نبض القلب، جودة النوم إلى آخره، لكن هذه البيانات وحدها لا قيمة لها.
صحيح، الكثير منا يقع في فخ هوس الأرقام.
طبعا،
أعرف أشخاصا يصبحون مهووسين بإكمال 10,000 خطوة لدرجة أنهم ينسون الاستمتاع بالمشي نفسه.
هذا خطر حقيقي والمصادر تلمح له. القيمة الحقيقية للساعة تظهر عندما تعمل كمحرض.
كيف يعني؟
القيمة ليست في معرفة أنك مشيت 8,000 خطوة اليوم. القيمة تكمن في قدرة الساعة على تحليل الأنماط.
أها، تحليل الأنماط.
نعم، قد ترسل لك تنبيها تقول فيه لاحظت أن معدل حركتك ينخفض دائماً بعد الساعة الثالثة ظهراً أيام الثلاثاء والأربعاء. هل يحدث شيء في روتينك؟
يا سلام.
أو معدل نبض قلبك أثناء الراحة انخفض بمعدل 5 نبضات في الدقيقة خلال الشهر الماضي. هذا مؤشر جيد على تحسن لياقتك.
إذن هي تنتقل من مجرد جامع بيانات إلى شريك ذكي في الصحة.
تماماً. هي تترجم الأرقام المجردة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
مثل التذكير بالوقوف كل ساعة.
بالضبط. هذا التذكير قد يبدو مزعجاً، لكنه تدخل بسيط يكسر نمط الجلوس الطويل اللي يعتبر من أكبر المخاطر الصحية اليوم. القوة الحقيقية للساعة الذكية ليست في عداد الخطوات، بل في قدرتها على جعلنا أكثر وعياً بأنماطنا اليومية، وهذا الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير.
طيب، من التكنولوجيا التي نرتديها ننتقل إلى قراراتنا اليومية في المطبخ، وهذا يقودنا للمحور الأخير، عادات يومية تحت المجهر.
لنبدأ بظاهرة انتشرت كثيراً.
صندوق التخصيص أو وجبات الحمية الجاهزة، ما هو تقييم المصادر لها؟
المصدر يقدم رؤية متوازنة جداً. لنبدأ بالجانب المشرق.
تمام.
هي حل مريح جداً، توفر الوقت والجهد، فلا حاجة للتسوق أو الطبخ أو حساب السعرات الحرارية. كل شيء محسوب مسبقاً، وهذا العجز الحراري المنظم يؤدي غالباً إلى فقدان سريع للوزن في البداية.
وهذا هو الإغراء الكبير، صح؟ رؤية نتائج سريعة على الميزان.
طبعاً.
لكن هذا يبدو كأنه حل مؤقت لمشكلة دائمة. هل يشبه استئجار سيارة بدلاً من تعلم القيادة؟
هذا تشبيع ممتاز. أنت تحصل على النتيجة وهي الوصول لوجهتك دون اكتساب المهارة وهي القيادة.
وبمجرد أن تتوقف.
بمجرد أن تتوقف عن الاستئجار، أي الاشتراك في البرنامج، تعود لنقطة الصفر. المصادر تشير إلى أن برامجها غالباً ما تكون مقيدة جداً وقليلة السعرات، وهذا يسبب الشعور بالجوع والإحباط.
وما هو العيب الجوهري فيها؟
العيب الأكبر هو أنها لا تعلمك شيئاً عن التغذية المستدامة.
لا تعلم المهارات؟
أبداً، لا تعلمك كيف تختار المكونات الصحية في السوبر ماركت، كيف تطبخ وجبة متوازنة، أو كيف تتعامل مع الدعوات الاجتماعية. ولهذا السبب نسبة استعادة الوزن بعد التوقف عن هذه البرامج مرتفعة جداً.
إذن ما الخلاصة؟
الخلاصة هي أنها قد تكون مفيدة كنقطة انطلاق، كدفعة أولى لشخص يشعر بالضياع ويحتاج لرؤية نتائج سريعة لتحفيزه، لكنها ليست حلاً طويل الأمد، هي عكاز يجب التخلي عنه في النهاية.
من الحلول المعقدة والمكلفة ننتقل لعادة أبسط وأكثر استدامة، الشاي الأخضر بالنعناع.
أها.
المصادر تتحدث عن فوائد صحية كبيرة لهذا المشروب الشعبي.
نعم، وهذا مثال رائع على كيف يمكن لعادة بسيطة وغير مكلفة أن تكون فعالة جداً.
خلينا نفصل الفوائد.
طيب، الشاي الأخضر نفسه غني بمضادات الأكسدة، وتحديداً مركبات تسمى الكاتيشينات.
الكاتيشينات؟
نعم، هذه المركبات تعمل كحارس شخصي لخلايا الجسم، تحميها من التلف، وتلعب دوراً مهماً في دعم صحة القلب عبر المساعدة في خفض الكوليسترول الضار LDL.
وماذا عن إضافة النعناع؟ هل هي مجرد نكهة أم لها فائدة صحية أيضاً؟
لا، لها فائدة مهمة جداً. إضافة النعناع لا تقلل من فوائد الشاي الأخضر، بل تضيف بعداً آخر
مثير للاهتمام.
النعناع يحتوي على مادة المنثول المعروفة بقدرتها على تهدئة الجهاز الهضمي، تساعد على استرخاء عضلات المعدة وتخفيف الانتفاخ والغازات.
إذن بهذا المزيج البسيط نحصل على دعماً لصحة القلب والجهاز الهضمي معاً.
بالضبط، مشروب يدعم صحة القلب والأوعية الدموية من جهة، ويعزز راحة الجهاز الهضمي من جهة أخرى.
وهل هناك طريقة صحيحة لتحضيره لتعظيم الفائدة؟
نعم، وهذه نقطة مهمة. المصدر يقدم نصيحة عملية جداً.
ما هي؟
للحفاظ على مركبات الكاتيشينات الحساسة في الشاي الأخضر، من الأفضل استخدام ماء دافئ أو ساخن، ولكن ليس مغلياً.
ليس مغلياً؟
نعم، درجة حرارة الماء المرتفعة جداً يمكن أن تدمر بعض هذه المركبات القيمة، لذا الأفضل ترك الماء يهدأ قليلاً بعد الغليان قبل صبه على أوراق الشاي، وينصح بتناول كوبين إلى 3 يومياً.
من المشروبات الدافئة نختتم بسؤال يثير فضول الكثيرين، لماذا يشعر بعض الأشخاص بالحرارة دائماً حتى في عز الشتاء بينما يشعر آخرون بالبرد؟
هذا سؤال شائع جداً، والإجابة تكمن في اختلافاتنا الفردية. المصادر توضح أن الأمر طبيعي في معظم الحالات، وله عدة أسباب علمية.
مثل ماذا؟
أولاً، معدل الأيض الأساسي. فكري فيه كمحرك السيارة. بعض المحركات تحرق الوقود بسرعة أكثر حتى وهي متوقفة، وهذا يولد حرارة.
أها.
الأشخاص التي عندهم معدل أيضاً مرتفع يحرقون الطاقة بشكل أسرع، وبالتالي تنتج أجسامهم حرارة أكثر.
هذا يفسر الكثير. دائماً ما نرى في الأفلام أن الشخص مفتول العضلات يرتدي قميصاً خفيفاً في منتصف العاصفة الثلجية.
بالضبط.
إذن الأمر ليس مجرد استعراض، بل له أساس علمي.
تماماً، وهذا هو السبب الثاني، الكتلة العضلية. العضلات هي نسيج نشط أيضياً، أي أنها تحرق سعرات حرارية وتنتج حرارة حتى في وقت الراحة. كلما زادت كتلتك العضلية، زاد إنتاج جسمك للحرارة.
والدهون.
السبب الثالث هو الكتلة الدهنية. الدهون تعمل كطبقة عازلة مثل المعطف. هي لا تنتج حرارة بنفسها، لكنها تحبس الحرارة اللي ينتجها الجسم في الداخل، مما يجعل الشخص يشعر بالدفء.
إذن الخلاصة اللي نستخلصها اليوم هي أن صحتنا تتشكل عبر مستويات متعددة.
بالتأكيد.
من القرار الكبير والمصيري مثل الإقلاع عن التدخين، مستغلين فرصة كرمضان، إلى القوة الخفية للتكنولوجيا التي تقرأ مستقبلنا الصحي في قطرة دم.
وصولاً إلى هرمية العادات الصغيرة والمستدامة.
مثل اختيار كوب شاي بدلاً من حل سريع ومؤقت.
وهذا يقودنا إلى الفكرة الأخيرة للتأمل. مصاورنا اليوم ترينا أن الصحة هي منظومة متكاملة من الوعي.
الوعي هو المفتاح.
أصبح لدينا أدوات تتنبأ بالمخاطر قبل وقوعها بسنوات، ولدينا ممارسات قديمة تساعدنا على كسر عادات عمرها سنوات. السؤال الذي يطرح نفسه هو، كيف يمكننا دمج هذا الوعي الجديد في حياتنا اليومية بشكل استباقي، وليس كرد فعل على مشكلة قائمة بالفعل؟ كيف نحول كل هذه المعرفة من مجرد معلومات مثيرة للاهتمام إلى قرارات فعلية نتخذها كل يوم؟